السلام عليكم ورحمة الله. عامة المسلمين يقرؤون القرآن في رمضان، لكن القرآن ليس فقط كلمات تقرأ، وإنما معاني تتنزل على القلوب فتغيرها. كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده لما كانوا يتلقون القرآن. جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب قال: فكاد قلبي أن يطير. كان هذا حالهم مع تلقي القرآن. حول هذا الموضوع استضفنا الشيخ محمد عبد الكريم، وهو من القراء المميزين ومن أهل القرآن، يحدثنا عن القرآن وتغييره لحال النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن وتربيته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بسط بودكاست، وأنا محمد فتوح. يا أهلا وسهلا شيخ محمد.
الله يكرمك ومساك الله خير.
الله يحفظك.
الله يجعله لقاء مضاعف.
مسرورين جدا بوجودك معنا اليوم أحدثكم عن كتاب الله.
الله يكرمك
شيخنا، أنت أحد الأصوات العذبة التي يعني نسمعها، والحمد لله لها القبول عند المسلمين، الحمد لله في المشارق والمغارب. وهذه الأصوات يعني أحيانا يكون لها قصة إنسانية خلفها، أثرت فيها، أدخلتها إلى عالم القرآن. فكيف كان مدخلكم إلى عالم القرآن؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أن ندلف إلى عالم القرآن يعني عن طريق الأب الحاني والحريص على أن يكون أبناؤه من حملة القرآن، لعل هذا هو المنطلق الأساس. الوالد رحمه الله تعالى وإن لم يكن ممن حفظ القرآن، كان يعمل في الميكانيكا، ولكنه منذ أن وطئت أقدامنا مكة شرفها الله عز وجل، وكان ذلك في سنة 70 الميلادية. كان الوالد يسكن قريبا من الحرم، يعني في منطقة الحفائر على جبل عمر، وكان النبي وكان رحمه الله تعالى يأخذنا إلى الكتاتيب ويدفع بنا إلى، ولذلك كان هذا السبب يعني. فهو وكان دائما يحدثنا عن أنه يتمنى أن نحفظ القرآن الكريم، حتى حينما خرجنا من الكتاب الذي كان يعني قبالة مكة شرفها الله الحرم إلى منطقة أخرى وهي منطقة الزاهر، أيضا حرص على أن يدفع بنا إلى أحد الشناقطة في مسجد بجوار المدرسة، ويعني وبقيت هنالك فترة من الزمن إلى أن يسر الله تعالى أبا آخر شجعني يعني على، وهو الشيخ محمد سعد إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو من مصر، وكان المشرف العام لجماعة تحفيظ القرآن في مكة كلها.
ما شاء الله.
فأذكر أنه شجعني آنذاك وأنا في يعني في فترة الابتدائية. ثم لما صرت يعني في فترة الأولى ثانوي تقريبا، انتقلت إلى حلقات التي هو يشرف عليها الشيخ في الحرم المكي، وبقيت كذلك حتى أصبحت أستاذا بين يديه. يعني أنا تخرجت من الحرم المكي في معهد الأرقم، ثم عينني الشيخ في لجنته أستاذا أدرس الطلبة، هذا كله أنا في الثانوية، يعني في فترة الثانوية. فالجانب الأبوي يعني لا شك أنه مهم جدا في قضية يعني التأثير على الصغار في موضوع القرآن الكريم. فليست المسألة هي مسألة معلم يعني يقهر الطالب ويزجره وينهاره، ولا، إنما هي القضية قضية تحبيب، وقضية يعني محاولة، يعني يحاول قدر الإمكان المعلم أن يمارس دور الأب. وهذا الحمد لله وجدناه في عدد من أهل التدريس. نعم كان فيهم من يقسو يعني قسوة شديدة، يعني ربما كان سبب من أسباب النفور أحيانا. يعني أنا أذكر أن معلما من المعلمين كان يتفنن في ضرب الطلاب، يعني فلديهما يعني أنواع من العصي، يعني عصا بعيدة ينال بها البعيد، وعصا قصيرة ينال بها القريب، وهكذا يعني. فالحقيقة إحدى المشكلات الموجودة في يعني خلاوي القرآن الكريم، وهذا أنا قلته في ما يتعلق بالسودان عند مناقشة يعني تجربة الخلاوي لدينا في السودان، ومعلوم طبعا السودان يعني من أكثر البلاد الإفريقية في العناية بخلاوة القرآن الكريم، لكن هنالك ثمة مشكلة أن يعني أن الأداة الضرب أحيانا تكون هي الأداة الرئيسية في التوجيه والإلزام، عرفت؟ لا يعني ينبغي للمعلم أن يستبدل قناة أداة الضرب والزجر والشدة بالرفق والأبوة والتحبيب وغير ذلك، خاصة في هذا الوقت اليوم. الآن احنا في هذا الوقت يعني ما عادت مسألة قضية الضرب مسألة رائجة، يعني بل يعني اللوائح تعاقب عليها في المدارس، عرفت؟ فمن باب أولى أن تكون لدينا في مراكز القرآن الكريم وفي الخلاوي أيضا. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فكيف بالقرآن الذي هو أزين شيء وأجمل شيء؟ ولذلك يعني الجانب الإنساني والأبوي في قضية الحث على القرآن الكريم كان حاضرا. وهذه المسألة أيضا وجدتها من الشيخ رحمه الله تعالى الذي أجازني في حفص، ثم أجازني بعد ذلك في القراءات، والشيخ محمد نبهان مصري رحمه الله تعالى. فالشيخ كان نعم الأب يعني، وأنا أتذكر في أول مقدمي إليه وذلك كان تقريبا سنة 81 عندما جاء الشيخ من حماه بعد النكبة التي حصلت، فقدم الشيخان وثلاثة شيوخ كبار إلى مكة، من الشيخ عبد سعيد العبد الله رحمه الله، والشيخ وتلميذه الشيخ محمد نبهان مصري، وكذلك أيضا الشيخ أبو خالد الشيخ حسين عشيش حفظه الله تعالى الموجود في البحرين، والشيخ عبد الغفار الدروبي. هؤلاء كانوا يعني من كبار القراء الموجودين في مكة تشرفها الله عز وجل. فأتذكر الشيخ محمد نبهان في بعض يوما كنت عنده فصنعوا حلوى حموية، فقال هو طبعا الشيخ ضرير يعني بصير الشيخ، فقال لي اقترب يا شيخ محمد، أنا طبعا اسمي الشيخ محمد اسمي هكذا يعني
الاسم نفسه مركب،
الاسم نفسه، قال اقترب. فاقتربت فقال أرني فمك، أقرب فمك، قربت فمك، قال فحمل الحلوى وأطعمني. قلت يا شيخ خلي أعطيني في يدي، قال لا 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 أنا أطعمك في فمك، عرفت؟ فأنا أقصد أن هذه الأبوة وهذا الحرص، عرفت، له أثره في مسألة الحرص على القرآن الكريم. نعم
نعم. شيخنا هذه مرحلة الحفظ الأولى، أظنكم مرتم بعد ذلك على عدد من يعني الإجازات والمشايخ وكذا، لو تحدثنا أيضا عن شيء من ذلك. من
يعني أنا يعني أكرمني الله عز وجل بمشايخ في الحرم المكي، وكان منهم يعني الشيخ عم الصبري رحمه الله تعالى اللي كان في حلقات القرآن الكريم في دار الأرقام أو في معهد الأرقام، والشيخ محمد سيسي أيضا، وهؤلاء طبعا من مصر، والمشرف العام اللي هو محمد سعد إبراهيم، ثم الشيخ الوقور الشيخ يحيى حفاف، وهو في أصله من اليمن، وكان هو أيضا من الذين استفدت منه في الحلقة
إن شاء الله.
هؤلاء طبعا أنا الإجازات عن الشيخ نبهان يعني
على سندا فيه،
ثم بعد ذلك يعني
هذه بإجازات الشاميين
الشاميين، ثم أكرمني الله عز وجل حين سجلت للورشة من طريق الأصفهاني بإشراف الشيخ محمد شيخنا محمد عيسى المعصراوي شيخ المقالئ المصرية، وأكرمني بالإجازة،
هذه إجازة المصريين
إجازة المصريين. وأيضا يعني الشيخ محمد منشد باعتبار أنه كان أيضا مشرف في على هذه الختمة أيضا أكرمني بإجازة منه. وحاولت حقيقة أن أقرأ على الشيخ أبو بكر الطرابيشي، فذهبت إليه وقرأت بداية القرآن
في الإمارات،
في دبي حيث كان يقيم الشيخ في آخر حياته، ولكنني ما استكملت يعني ذلك. وأيضا قرأت الثلاثة على بداية على الشيخ كريم راجح شيخنا، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على أن يعني على أن نكمل إن شاء الله.
الله تعالى هذه أظن الختمة التي كانت في مصر سجلت فيها المصحف
بورش. مصحف ورش من طريق الأصبهاني. طبعا هذه لها قصة يعني.
لو تذكر لنا القصة وتتممها ببعض أيوة الآيات.
القصة أن, 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 أن الدكتور الفاضل الدكتور غيث الكواري كان آنذاك هو في إدارة الدعوة ثم أصبح وزيرا. قبل أن يكون وزيرا كان مهتما بهذا المشروع مشروع نون القرآن وعلومه. وكانت الفكرة أن, 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 أن يتم التوثيق للقراءات عن طريق التوثيق الصوتي.
نعم.
يجمع كل ما يتعلق بالتوثيق الصوتي في موقع واحد. وفعلا الحمد لله يعني كان هناك إقبال كبير جدا من القراء القرآن على رأسهم طبعا المشايخ الكبار الشيخ أبو بكر الطرابيشي أمن على المشروع.
نعم.
وشيخنا المعصراوي وكذلك الشيخ عبد العزيز قاري.
نعم.
رحمه الله تعالى والشيخ أيمن السويد دكتور أيمن السويد ويعني وحضر هناك عدد مجموعة من القراء يعني في الافتتاح كان منهم الشيخ عبد الرشيد الصوفي والشيخ عبد الله بصفار وعدد من القراء الكرام يعني فكانت الفكرة أنه يكون هناك بداية للتسجيل المصاحف التي لم تسجل يتم تسجيلها فكنت قد اخترت الأصبهاني كطريق يعني الطريقة الثانية لورش رحمه الله ورش طبعا له طريقان طريق الأزرق وهي الطريق المشهورة لدى المغاربة يعني في المغرب العربي في المملكة المغربية في الجزائر أيضا وفي موريتانيا اخترت الأصبهاني لأنها أيسر في تناول قراءة ورش ليس فيها مدود طويلة وليس فيها إمالات كثيرة وأيضا لأنها كانت لأن المشارقة كانوا يعلمون ورشا من طريق الأصبهاني لا يعلمونه من طريق الأزرق
هذا انتشر في المغرب
هذا الطريق هي الطريق الورش يعني من طريق الأصبهاني انتشر في العراق وفي الشام وكان يعني الناس يعرفون يقرؤون الورش 200 سنة تقريبا من طريق الأصبهاني فأردت أن أحيي هذه السنة والحمد لله تم التسجيل وكان يقول لي الشيخ المعصراوي لأول مرة نحن في مصر نسجل رسميا للأصبهاني
الله
أي نعم هذه أول مرة الحمد لله كان هذا من فضل الله علي ثم الحمد لله انتشر المصحف أنا بعد ذلك فأصبحت مجموعة من الإذاعات القرآن تبث المصحف وفرحت أخيرا أن الإخوة في الجزائر في يعني في إذاعة القرآن اعتمدوا المصحف أيضا
ما شاء الله
فهو يبث أيضا في إذاعة القرآن الكريم في الجزائر
قبل أن ننتقل إلى يعني التربية بالقرآن لو تسمعنا شيء من هذا الطريق حتى هذا الطريق غير مألوف لأغلب المستمعين يعني
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
جزاكم خير
بارك الله فيكم
سبحان الله الذي يعني يشاهد قصص الأولين مع القرآن يجد شيء عجيب هو سرعة تأثرهم بكتاب الله عز وجل وأنا يحضرني هنا مواقف عديدة من السيرة كنت أستحضرها قبل اللقاء منها موقف جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في الصلاة فقال فكاد قلبي أن يطير وما يروي أهل السير أن عمر رضي الله عنه لما سمع آيات من سورة طه يعني أسلم. وحتى المشركين يعني الوليد بن المغيرة لما ما لقى شيء في القرآن وقال إن علي لحلا وإن له لطلا وإن عناه لمثمر وإن أسفره لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ليش يعني كثير من الآن إذا قرأ القرآن لا يستشعر مثل ذلك؟ يعني قد يحرك به لسان ويقيم حتى أركانه، لكن هناك شيء بينه وبين هذه المواعظ القرآنية.
ليس بين القرآن وبين القلوب إلا أن تكون هذه القلوب صادقة في التوجه إلى علام الغيوب وفي إدراك الحقيقة. يعني متى ما كان القلب متوجها على الصدق لمعرفة الحق فإن الله عز وجل يهدي هذا القلب ويورثه الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني ما الفرق بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لما سمع صحيفة أو قراءة آيات من سورة طه انفتح قلبه؟ لماذا؟ ولماذا هو كان يسمع ربما القرآن قبل ذلك؟
صحيح.
يعني هو العلماء يقولون إن ما كان من عند لدى عمر قبل تلك اللحظة التي ضرب فيها أخته فاطمة كما يروى في السيرة أنه ضرب فاطمة بنت الخطاب صفعها، فقالت نعم يا عدو الله إن قد أسلمنا، فرق عمر لحالها. العلماء يقولون بعضهم يقول إن الرقة التي أصابت قلب عمر أزاحت ما كان في قلبه من الإعراض، فحصل هنالك نوع من الانفتاح القلبي، فعندما سمع الآيات نزلت على قلبه بردا وسلاما أثرت فيه، في حين أن غيره لما كان يسمع القرآن كان في قلبه من الإعراض ومن التردد والإباء ما جعله لا يفعل ذلك، مع كونه خاضعا يعني لعظمة هذا القرآن أحيانا، حتى قال عتبة بن ربيعة أبو الوليد تلك المقالة يعني إنه يعلو ولا يعلى عليه وليس بكلام كاهن ولا ساحر وغيره. لكن لماذا يعني حتى إنهم كانوا يعني يتسللون يعني لواذا فيصلون إلى مقعد قريبا من بيت الأرقم ليستمعوا للقرآن، وسطر القرآن هذه الحادثة، نحن أعلم ما يستمعون به، إذا يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طبعا القصة كما هو معلوم أنهم كانوا يعني يجلسون على كل يعني على حدة يعني من الليل حتى قريب الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة وكان صوته حسنا بالقرآن يرتل القرآن ترتيلا، لأن الله أمره في كما في بداية الدعوة أن يقوم الليل إلا قليلا، فكان يصدح بالقرآن عليه الصلاة والسلام. فهم يستمعون ويعجبون بهذا الكلام، يعجبون منه وتنشد قلوبهم له بما فيهم حتى أبو جهل، بما فيهم أبو جهل
يا الله.
عرفت، وكل أبو جهل والمغيرة وعبد الله بن المغيرة وغيرهم يعني. ثم إذا خرجوا التقوا على غير ميعاد فلام بعضهم بعضا وأقسموا يقسمون فيما بين ألا يعودوا، يعني ثم لا يستطيعون عندما يأتي عليهم الليل وينظرون إلى تلك ذلك الكلام الرائق الجميل الذي يأخذ الألباب يعني تسوقهم أقدامهم، عرفت، فيجلسون مقاعدهم ويستمعون اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى تعاهدوا أن لا يرجعوا حتى لا يفتنوا السفهاء فيما زعموا.
نعم.
فالقرآن الكريم سطر هذه الواقعة من سورة الإسراء، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إذن ما هو السبب؟ السبب أنهم قالوا إن تتبعون، ظلموا أنفسهم، ثم يعني إعراضهم واستكبارهم وإباؤهم هو الذي منعهم من الدخول في الإسلام. لما واحد مثل عتبة بن ربيعة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه سورة فصلت في أولها حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته وكذا إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فيضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له نشدتك الله والرحيم نشدتك الله والرحيم، خاف فرق فرقا شديدا. طيب مع ذلك ومدح القرآن مدحا عظيما، ثم بعد ذلك أعرض، إذن الإعراض. فإذن القضية وما فيها، جبير بن مطعم ما الذي جعله يسلم يعني في بعد طول زمان؟ هو أصلا جبير بن مطعم خرج من مكة إلى المدينة من أجل الأسارة، من أجل فداء الأسرة، يعني أصلا هو كان مشركا، كان كافرا، ولا شك أنه سمع القرآن أو شيء من القرآن في مكة. كل من حضر في تلك في 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 رحلته إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارة، قدم إلى المسجد، كان قريب من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، ولما بدأ يقرأ سورة الطور، طبعا سورة الطور سورة مزلزلة في أولها، يعني اصبروا، يعني الله عز وجل يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، إلى أن قال عز وجل في الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هو جاء من أجل الأسرى وما كان يعلم أنه كان أسيرا لدى الشيطان في الكفر والشرك، فجاءت هذه الآيات فكسرت أغلال الشيطان وفتحت قلبه، فأسلم جبير بن مطعم فرجع مسلما. فإذا الذين يعني تأثروا بالقرآن وأسلموا، هؤلاء حتما فتحت قلوبهم. لذلك ماذا يقول القرآن في سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إذا القرآن يخبرنا بأن السر في القرآن له تأثيره والقرآن له أثره، لكن القضية قضية قلوب، أم على قلوب أقفالها؟ أم هنا طبعا هي بمعنى بل على قلوب أقفالها. فإذا القلوب التي عليها الأقفال قفل متعلق بحب الدنيا، قفل آخر متعلق بالكبر والعجب بالنفس، قفل آخر متعلق ب يعني الاعتزاز بالقبيلة والجنس ونحو ذلك، وازدراء من جاء نزل القرآن عليه، إلى آخر ذلك من الأقفال، أقفال متعددة. هذه الأقفال المتعددة متى ما كسرت فإنها تكون صيدا، تكون أمام القرآن. يعني القرآن الكريم، يعني إذا ذلك القرآن يخاطب القلوب، لما الله عز وجل يقول في آخر سورة القاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو القرآن هذا مثل جهاز الإرسال، يعني أنت الآن لما يكون عندك يعني عشان يحصل يعني يرى الناس هذه الصورة الآن عبر الشاشات وغيرها، فلا بد أن يكون هنالك جهاز الإرسال قويا صحيحا، يعني ولا بد أن يكون جهاز الاستقبال أيضا صالحا. ولذلك الجهاز الاستقبال لما يكون مثلا يعني على مستوى عالي في التقنية الصورة تكون أكثر وضوحا، عرفت؟ وهكذا. فالله سبحانه في القرآن تأثيره جهاز الإرسال صحيح، ما في كلام في جهاز الإرسال، المشكلة في جهاز الاستقبال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا فمتى ما حصل الإنسان عنده قلب، متى الإنسان نقول عنده قلب؟ قل عنده قلب لما يكون هذا القلب يؤدي وظيفته. إيش وظيفة القلب؟ ما وظيفة القلب؟ وظيفة القلب التفكير، يعني كما قال الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم القرآن، التفكير أو الفكر هو شبكة العلوم وهو صيد المعارف والفهوم. الفكر، فإذا كان الإنسان لا يعمل فكره ولا عقله فليس له قلب، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تستخدم هذه الأدوات من أجل الحصول على طعامها وشرابها وتتقي المحاذير والأخطار. فالله عز وجل قال يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني لا ألقى السمع وقلبه حاضر وهو حاضر، لا يلقي السمع هكذا من غير حضور قلب أو من غير يعني شهود نفس، عرفت؟ لا، النفس تكون راغبة لمعرفة الحقيقة. فلذلك يعني ما ذكرته أنت من قصص هي كثيرة جدا، سواء في الماضي في عهد الجاهليين الأوائل أو في الحاضر أيضا في عهد المحدثين الذين أيضا يعني تأثروا بالقرآن الكريم عندما فتحت قلوبهم. فلذلك نحن أحوج ما نكون حتى نتأثر بالقرآن الكريم أن نصفي هذه القلوب، وأن نقبل على القرآن إقبال الطبيب المريض الذي يشعر بأن المرض قد يعني أتى عليه في كل من كل وجه، وأنه أمام طبيب حاذق، عرفت، يضع ثقته بعد الله في هذا الطبيب، وأن ما سيقوله هذا الطبيب لن يتعداه حتى يحصل على الشفاء. عندما يقبل الإنسان بهذا الشعور، بهذا الاهتمام، بهذه الرغبة، عند ذلك فعلا سينتفع بالقرآن.
يعني على ذكر ذلك، سبحان الله، بعض يعني بعض الناس إذا أرادت أن تحيي قلبها تذهب إلى كتب التزكية، كتب التصوف، وقد يكون فيها شيء كبير من النفع. لكن القرآن يعني هو نفسه في مواعظ، أحيانا الإنسان يغفل عن ذلك. الله جل يعني لما عدد وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكيف القرآن تحدث عن مواعظه، وتحدث يعني هو نفسه يتحدث عن هذه المواعظ، وتحدث وكيف يعني هذه التزكية النبوية التي ذكر الرجل في القرآن مبسوسة في كتاب الله، بحيث الإنسان إذا أراد فعلا طهارة قلبه قبل أن يذهب إلى كذا أو كذا يذهب إلى كتاب الله ويأخذ هذه المواعظ.
يعني الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يعني يرى بأن القرآن الكريم ليس هو كتاب يعني إنشائي لإنشاء موضوعات، وإنما هو أقرب لأن يكون كتاب خطابة ووعظ. لماذا؟ لأن الوعظ يعني هو الذي يحتاج إليه كثير من الناس، يعني كثير من الناس لا ينقصهم مبدأ معرفة الله، أو يعني إنه أن الله موجود وأن الله تعالى حاضر في حياتهم وكذا، لكن ينقصهم أن يوعظوا ترغيبا وترهيبا بالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، من أجل أن يعودوا إلى هذا القرآن، يعودوا إلى الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى الوعظ والوعاظ، فإن الواعظ الأول هو الله. يعني كما ذكرت أنت قبل قليل، بعض الناس يعني يرى بأن أن يذهب إلى كتب السلوك أو إلى بعض الكتب الوعظية وكذا إلى آخره، لكن ينسى الواعظ الأول أو الكتاب الأول في الموعظة، وهو القرآن الكريم. يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذلكم توعظون به. يعني الله عز وجل لما يعني ذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق: ذلكم توعظون به. ولما الله عز وجل هد يعني ذكر الحادثة الكبيرة التي هزت بيت النبي صلى الله عليه وسلم الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولذلك الدعوة قوامها على الموعظة، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالموعظة الحسنة التي تتناسب مع الحال ومع الشخص الذي نعظه ومع القضية التي نعظ فيها، فلا يكون وعظنا سببا من أسباب النفرة واليأس من رحمة الله، ولا يكون وعظنا سببا من أسباب الرجاء البعيد عن مزجه بنوع من الخوف بحيث يحصل الاتكال على هذه الموعظة ويترك الإنسان العمل، وإنما ينبغي أن تكون موعظة تؤدي إلى العمل. هذا هو المقصود. فالقرآن يعني أسلوبه الكبير في مسألة الموعظة هو أسلوب المثاني، كما قال عز وجل في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية ثانية يعني يذكر الشيء أو مقابله. إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العقاب ذكر الثواب، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكفار، إذا ذكر الدنيا ذكر الآخرة. فهذه المثاني قال الله سبحانه وتعالى في أثرها على القلوب، الطريقة هذه، إن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشعون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذن انظر كيف الأثر، أثر هذه الموعظة، أثر هذه الموعظة في كينونة الإنسان، ليس فقط في قلبه وإنما حتى في جلده. تقشعر منه جلود، الجلود تقشعر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر عند ذكر النار والعقاب وكيف أن الله تعالى قد أعد عذاب. شوف كيف أوصاف العذاب في القرآن، عذاب مهين، عذاب أليم، شديد العقاب، عرفت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذق إنك أنت العزيز الكريم. عندما الإنسان يتقبل هذه الآيات بسمعه وقلبه لا يملك إلا أن يقشعر جلده، عرفت، رهبة وخوفا. ثم بينما هو في هذه الرغبة الخوف الشديد الذي أخذ بجماع جلده وجسده تأتيه الآية القرآنية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من تلين جلودهم. عرفت، بعد أن اقشعرت وحصل عندها من الرهبة تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فإذا يعني ليس من موعظة تذهب قساوة القلوب وترد الإنسان إلى علام الغيوب وتجعله يعني يتفكر في حاله ويعيد النظر ويحاسب نفسه أحسن من القرآن الكريم. ولذلك حسب الإنسان أن يكون له من الورد ما يكون معه التفكر والتدبر، قل ذلك أو كثر، من ليل أو نهار، متى ما حصل ذلك منه فإنه سيجد في الآية التي يقف عندها موعظة له، كل آية هي موعظة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس اتعاظا بمواعظ القرآن، ولذلك كان ربما يقف عند الآية يرددها. لماذا يرددها؟ ليتعظ أولا به، هو يتعظ بهذه الآية، كما في الحديث أنه قام الليل بآية واحدة الليل كله، يركع ويسجد ويقوم لا يستطيع أن يتجاوز هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة كاملة بآية واحدة ما استطاع أن يتجاوز هذه الآية. وكذلك يقول الرواة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، وفيها فيها عذاب أو نحو إلا استعاذ، وفيها رحمة أو جنة إلا سأل. يعني انظر أنت عندما تقف عند كل آية فيها هذه، ما تخلو آية من هذه الأشياء، عرفت، عندما تقف عند هذه الآيات يعني بهذه الصورة معنى ذلك ستطيل القراءة، لأن المقصود من ذلك هو الاتحاد مواعظ القرآن الكريم. وهذا ولذلك القرآن قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الأصل هو المكث،
تستعجلش
القرآن، عدم الاستعجال، المكث، عرفت، ورتلناه ترتيلا. وقال له الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقال الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا المقصود يعني في ذلك كله أن نعتبر القرآن هو الواعظ الأول، وأن الموعظة الكبرى هي موعظة القرآن، وكلنا بحاجة إلى موعظة. ولذلك يعني ما ينبغي للمسلم أن يمر عليه يوم وليلة إلا وقد يعني حصلت له موعظة. لا بأس الإنسان بين الفينة والأخرى يعني يذهب يفتح اليوتيوب على الوعاظ الواعظ الذي يعجبه، عرفت كيف، والذي يعني يستحسنه فيسمع للواعظ الفلاني والواعظ الفلاني، لكن كلهم في النهاية يغترفون من بحر القرآن. لا يمكن أن تجد واعظا منهم إلا وذكرك بالقرآن وعادك إلى القرآن الكريم. وهذا ما كان يفعله الصحابة فيما بينهم. يعني عمر لما قال لمعاذ تعال بنا نؤمن ساعة، يعني عندما يقول تعال بنا نؤمن ساعة، ما هو حالهم؟ يذكر بعضهم بعضا بالقرآن، يتلو بعضهم القرآن الكريم. يعني لما جاء رجل من الصالحين إلى الحسن البصري ومعه ولده، نسيت الآن الاسم، فجاء إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى من أجل أن يعظهم الحسن البصري. الحسن البصري رحمه الله تعالى ما زاد على أن قرأ من آخر سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سكت، ما زاد على ذلك. فخرج فقال الولد لوالده أبتاه، يعني نحن إذا جئنا إلى الحسن البصري حتى يعظنا فما قرأ علينا إلا هذه الآيات؟ قال يا بني والله لو أنك تعلم ما فيها، عرفت يعني، لا وعظك بأعظم وعظ أو نحو ذلك من كلامه. الشاهد أنه الحسن البصري اكتفى بهذه الآية فقط، عرفت، لأنه الإنسان مهما كان فصيح اللسان ومهما أعطاه الله تعالى قدرة على حسن البيان فليست هنالك قداسة في الكلمات أعظم من قداسة كلام الله. يعني أنت مهما أعطيت البلاغة لكي تحسن من كلامك ولكي يعني هناك في كلام الله سر، هذا السر أن الله تعالى بكلامه يفتح مغاليق القلوب. القداسة التي في كلام الله تبارك وتعالى لا توجد في كلماتنا، وإن كان من في كلماتنا من تأثير فهذا الأثر أخذ من القرآن نفسه. فما علينا إلا أن نقبل على مواعظ القرآن وأن نتعظ بها أحسن اتعاظ.
الله يجزيكم الخير. أنت تتحدث ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة كان يتنزل عليه القرآن وكان يقوم به الليل وكان يتلوه ويكثر تلاوته. سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان أو بعض الناس فكر العكس، أنه يعني مثلا إذا صار في طريق الله فمسألة إطالة القيام والقرآن هذه يأتي بعدين، بس الآن يعني يبدأ كذا. لكن الأمر القرآني كان مختلف، قم الليل إلا قليلة. فليش يعني كان هذا حال القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش الله جل أمره أن يتمسك في بداية دعوته بهذا القرآن ويقوم به، مع أنه ممكن ما كانش أصلا نزل من القرآن الكثير في هذا الوقت، لكن يأمره أن يقوم به، كان في شيء في الارتباط في أول الدعوات بالقرآن.
الذي يفهم والله أعلم من أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة أن يقوم الليل إلا قليلا هو ما ذكر الله تعالى بعد ذلك في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. طبعا في قراءة أشد وطاء وأقوى مقيلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعظم لهذه البشرية، والمهام التي سيقوم بها هي مهام كبيرة ومتنوعة، والجموع التي سيواجهها هي جموع متنوعة أيضا، والحالة الصد ستكون كبيرة. وعلى قدر هذه المهام الكبيرة العظيمة فإن الزاد ينبغي أن يكون زادا، يعني يمد هذا الإنسان الذي سيواجه كل هذه الأمور ينبغي أن يكون زادا عظيما. فالله عز وجل جعل الزاد الأعظم للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الكريم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الثقل لم يكن فقط في ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من يتنزل عليه القرآن، لأنه كان كما قال يعني في الحديث الراوي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتنزل عليه القرآن في الليلة الشاتية فيتفصد عرقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل الملك لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فأحيانا كان الوحي يأتيه عن طريق جبريل في صورة رجل، هذا أخفه، لكن إذا أغلبه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل صلصلة الجرس، فكان ثقيلا. فالثقل ليس فقط في يعني في حال التنزل، إنما الثقل في التكاليف، الثقل فيما حوى عليه هذا القرآن من التكاليف. طيب هذه التكاليف لا يمكنها أن تكون سهلة يسيرة إلا إذا قام بها الإنسان بين يدي الله، رتلها، قرأها، فهمها. وهذا ولذلك كما قلنا قبل قليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة المتدبرين المتفكرين، لم تكن صلاة سريعة ولم تكن الصلاة لمجرد القراءة فقط. فإذا الحكمة واضحة، أن الله عز وجل أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، لأنه يعني هو الراحلة الأولى التي عليها سيتسلم الإسلام، ثم الرواحل أيضا، نقول الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني إن الناس كمئة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة، رواحل قليلة يعني. والصحابة أيضا بعد ذلك أمروا بنفس الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. إذا ليس وحده، كانت طائفة أيضا يقومون الليل. فلذلك الذين يتصدون اليوم للدعوة ولمهام لرسالة الإسلام أيا كان موقعهم، سواء كانوا في موقع الدعوة والتعليم أو في موقع الخطابة أو في موقع المقاومة للعدوان والجهاد في سبيل الله عز وجل ويعني الرد الشبهات، أيا كان موقعك في أن تكون أن تبذل سهما من السهام في يعني في عز الإسلام وفي قوة الإسلام، فإنك بحاجة إلى المدد، وإنك بحاجة إلى الزاد، وعلى قدر قوة صلتك بالله وقيامك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، عرفت، على قدر ما يكون لديك الثبات ويعني والصبر. شوف الله عز وجل ذكر الصبر بعد ذلك، قال يعني في الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. طيب الصبر هذا ما يكون إلا مع الصلة بالله، على قدر الصلة بالله تعالى يكون الصبر، وعلى قدر ضعف الصلة يعني يضعف الصبر. فإذا يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمر الله تعالى له بكثرة الصلاة وبطول الصلاة، هو القصد منه التهيؤ، أن يتهيأ لحمل هذه الرسالة والقيام بها.
طيب وطائفة من الذين معك، لو يعني تحدثنا شيئا ما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيهم لهذا القرآن، يعني كما كان يقول بعضهم أنه كان أصبح جيل قرآني فريد بمجرد أنهم فهموا رسالة القرآن كما هي عليه قبل أن يكون عندهم هذه العلوم والمعارف وكذا.
أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره أن يتحدث عنهم أصحابهم هم ذاتهم، يعني شاهد منهم عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لجدته أسماء عن الصحابة، يسألهم يعني يسأل جدته عن الصحابة، فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تلين جلودهم كانت تدمع عيونهم وتلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله كما ذكر الله. يعني الآية التي ذكرناها قبل قليل من سورة الزمر
تمثلت فيهم.
فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني كانوا يعني من أكثر الناس يعني قياما بمواعظ القرآن الكريم وتمثل القرآن الكريم. والميزة التي ميزتهم عن غيرهم في هذا الباب ثلاثة أمور. الأمر الأول وحدة المصدرية بالنسبة للتأثير، فهم كانوا يعتبرون القرآن الكريم هو الموئل الأساس والمرجع الأفيح الأوسع الذي يعني منه ينهلون منه، فما كانوا يخلطونه بغيره لا من فلسفات ولا من غيرها. ولعل هذا يعني قالوا سبحان الله هذا من حكم اختيار العرب، إنه العرب ما كانوا قد يعني لديهم علوم الفلسفة،
ما دخلت على
العلوم العقلية هذه كثيرا، عندهم وسائل وصفية يعني، وهذا ظهر عندهم في الشعر، فالشعر الغالب عليه الوصف. أما القضايا العقلية والمنطقية والأشياء هذه كلها لم تكن عندهم، فلذلك لما نزل القرآن الكريم وعرفوا أنه غير الشعر واحتوى كل هذه العلوم المتنوعة بهرهم القرآن الكريم، ليس فقط بمنطقه وألفاظه وإنما أيضا بالعلوم التي تضمنته. فهذه المسألة قضية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتجهون إلى القرآن وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ذلك، يعني كان يريد لهم أن ينشأوا على الوحي، سواء الوحي المتلو اللي هو القرآن أو الوحي الذي كان على لسانه في السنة النبوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه جالسا وحاملا صحيفة من التوراة ينظر فيها وكأنه استحسن بعض ما فيها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
الله.
فيقول عمر: فيممت به إلى التنور، يعني حرق
ولات فيه.
فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتبرون القرآن الكريم هو المصدر الأساس الذي يقبلون عليه. القضية الثانية أن الصحابة رضوان الله عليهم حين يتعظون بمواعظ القرآن ويقبلون عليه كانوا يستعدون كالجندي في ميدان بين يدي قائده للتنفيذ،
يعملون مباشرة
ما نقعد نسمع. يعني هذا ميزهم عن غيرهم إنهم كانوا مستعدين للتنفيذ لا يتباطؤون، يعني هذا ديدنهم. ولذلك هم كان لهم أثر عظيم علينا حتى في تخفيف الأمور، حتى في يعني في التخفيف وفي رضا الله عز وجل. يعني أنا أقول الصحابة هذا لهم بركة، لهم أثر عظيم وبركة على الأمة كلها. يعني لما نزلت الآيات: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الصحابة خافوا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نزلت عليك آية لا نطيقها، من الذي لا يحدث نفسه يعني بشر؟ ها؟ فمعنى ذلك أنه الآثام تتنزل علينا. هل أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف من السماء مباشرة لما جرت على ألسنتهم: آمن الرسول بما أنزل، إلى أن قال الله عز وجل: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليكم المصير. هاكم التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فنزل التخفيف، الآيات اللي هي تعتبر من أعظم الآيات، حتى إن ملكا نزل من السماء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
الله، سبحان الله، نقرأها كل ليلة.
ما سألت الله تعالى بحرف منهما إلا أوتيته وأعطيته. فهذه الصحابة كانوا جنودا يقفون بين يدي القرآن حتى ينفذوا، حتى يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى من دون. ولذلك يعني لما الله عز وجل أنزل على يعني في سورة الإفك في قصة مصطح بن أثاثة الذي كان يصله أبو بكر رضي الله عنه بالعطاء، فمصطح بن أثاثة وقع في ابنة أبي بكر تكلم فيها يعني
نعم.
خاض مع الخائضين، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما نزلت براءة يعني عائشة، شوف أبو بكر ما اتخذ قرارا بإيقاف النفقة قبل أن تنزل البراءة، لكن أول ما نزلت البراءة قال والله لا أصله. عرفت يعني غضبا لابنته. فننزل القرآن الكريم: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بكى أبو بكر وقال: بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى والله لا أقطعها. يعني المقصود من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أكثر الناس جندية في محراب القرآن. الأمر الثالث الذي تميز به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الباب، أنهم كانت جاهلياتهم لا تؤثر عليه، يعني خلفياتهم لا تؤثر عليهم، بمعنى كما وصف بعضهم قال: كان الصحابة إذا جاءوا إلى الإسلام والقرآن خلعوا على عتبة الإسلام جاهلياتهم.
يدخل نظيف للقرآن،
يدخل يعني هكذا متجردا من الخلفيات السابقة. هذا التجرد منهم وهذا الانخلاع منهم لجاهلياتهم ولسوابقهم وكذا إلى آخره، هذا كان له أثر كبير جدا يعني في إعمالهم للقرآن وفي وقوفهم عند حدود القرآن الكريم. ولذلك يعني يعني القرآن الكريم أكثر ما وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في البشر تمثلا وتطبيقا وأسوة وقدوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وكأن هذه المسألة أيضا مسألة اصطفاء بالمناسبة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه، فهم أبر الناس قلوبا وأقلهم تكلفا.
الله.
فهذه الميزة العظيمة هي التي جعلت القرآن الكريم أيضا يقدمهم في الفضل، يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبد رضي الله عنهم تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال بعدها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وهذه أيضا قضية أخرى، أن الصحابة دل ما كانوا معصومين، كانت تقع منهم زلات بل تقع منهم كبائر، يعني تقع منهم يعني بعضهم وقع في الفاحشة والزنا وبعضهم وقع في السرقة عرفت ونحو ذلك، يعني وبعضهم وقع في النهب، لكن ما الذي ميزهم أيضا؟ أنهم ما وقفوا عند تلك المعاصي فأقعدتهم، وإنما سرعان ما رجعوا، سرعان ما تابوا عرفت، وكانت توبتهم توبة صادقة. وهذه أيضا من أساليب القرآن في التربية الصحابة عرفت، إنه هو يعني عفى الله عما سلف
لا يعير،
ومن عاد فينتقم الله منه عرفت. يعني فالعفو الله عز وجل يعني ذكر عفوه لهم وصفحه عنهم عرفت. لماذا؟ لأنه كانوا صادقين في هذا يعني في قصة كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صادقين كان فيهم صدق، فهذا الصدق في رجوعهم إلى الحق، في رجوعهم إلى الإسلام، في توبتهم، يعني قصة الرجل الماعس والجهنية والغامدية التي جاءت واعترفوا بالزنا، يعني أرادوا أن يتطهروا، وإن كان هذا ليس لازما يعني أن يفعلوا ذلك، لكن أرادوا أن يأخذوا بإقامة الحد يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يردهم لكن أصروا على ذلك. فيعني والرجل الذي كان يؤتى به يشرب الخمر يعني تغلبه نفسه فيشرب الخمر ويجلد الصحابة، حتى سبه الصحابة قال لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله.
نعم.
فهذه يعني معاني يعني تتعلق ب يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعني في الامتثال الأمر الرباني وفي الرجوع إلى الله عز وجل وفي أسباب تأثرهم بالقرآن الكريم.
طيب الآن يعني في واقعنا إذا أردنا يعني أن ندخل إلى هذا الباب الذي دخل منه الصحابة إلى كتاب الله وأن ننشئ هذا الجيل القرآني مرة أخرى والأقل يعني بعض منه، لأنه أكيد مش هيكون زي جيل الصحابة، وفي نفس الوقت ما يكونش علاقة الناس بالقرآن التسابق في الختمات،
نعم.
إنما يكون علاقتها بالقرآن ولا حتى مجرد التلاوة، إنما يكون علاقتها بالقرآن الاستهداء واستمداد يعني هذه الأوامر القرآنية وأن ينطلق بها في حياتهم. إيش هي النصائح العملية ويعني السبل التي توصل إلى ذلك؟
في الحقيقة في هذا الموضوع من غير مقدمات ولا إطالة في العبارات، هو تمثل الخطوات. بمعنى هناك خطوات الله سبحانه وتعالى ربى بها الصحابة،
نعم،
وأقامهم على مائدة القرآن الكريم. أولى هذه الخطوات إدراك الغاية. إدراك الغاية أنه أنت ينبغي أن تدرك الغاية التي من أجلها خلقت. فالغاية التي من أجلها خلقك الله أيا كان رسمك وشكلك وجنسك ويعني غناك أو فقرك، أيا كان الحالة التي أنت خلقك الله على هذه الهيئة في هذا الزمان في هذا الحيز المكاني من أجل أن تقوم بمهمة، وهي مهمة أن تقوم بعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، الله لا يخلق شيئا عبثا. إذن هناك غاية، هذه الغاية القرآن يوضحها لك ويجيبك عن الأسئلة التي تهجم على قلبك وعلى قلب كل عاقل. لماذا أنا موجود؟ ويعني من أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ القرآن وضح ذلك توضيحا واضحا. أنت جئت من آدم، آدم خلقه الله من تراب. ثم يجي واحد يعني يلعب علينا يقول والله الإنسان هذا يعني مبدأه مجهول، خلق من يعني جاء من سلالة القردة والشمبانزي على ما يقولون بقضية يعني نظرية التطور. لا، أنت القرآن وضح واضح، أنت من بني آدم وآدم من تراب، والله هو اللي خلق آدم. وأنت لماذا هنا موجود؟ أنت مهم موجود تؤدي الرسالة، تقوم بمهمة العبادة. ولما نقول عبادة مش معناه فقط الصلاة والصيام والحج والزكاة، لا، العبادة الامتثال لأمر الله حيث يريد الله منك في أي مكان. هناك أوامر وأحكام شرعية، أنت تتمثل هذه الأحكام الشرعية، فمتى ما قمت بها فأنت عابد لله عز وجل، ومصيرك إلى الله عز وجل، ثم إلينا مرجعهم فننبئهم بما كانوا يعملون. فمصيرك إلى الله، إلى الدار الآخرة، إما إلى جنة، وهذا ما يعني نسأل الله تعالى أن يوصلنا إليها، ونعوذ بالله أن يكون مصير الإنسان إلى الأخرى، إلى النار. فإذا أول قضية تحرير الغاية، وهذه الغاية يجب أن تكون دائما يعني موجودة لدينا، والقرآن دائما يؤكد عليها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لأن القرآن يرفعك، عرفت؟ لا يريد منك لا تهبط، ألا تهبط مع الدنيا. الدنيا سمي الدنيا لأنها دنيئة، يعني أنها متدنية. يريدك الله تعالى الأخرى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يريدك الله تعالى أن ما عندكم ينفد، كل ما عندكم ينتهي، طعام شراب سكن كله ينتهي، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. ولا يزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا القضية المهمة هنا قضية إدراك الغاية. قضية الثانية، الخطوة الثانية من هذه من خطوات التربية القرآنية والتي ينبغي أن نفهمها جيدا، هو الاعتزاز والفخر بهذا الإيمان وبهذا الدين. بمعنى أنه يكون عند الإنسان نوع من العلو الإيماني، بدلا من العلو بالجنس أو العلو بالنوع أو العلو بالمال أو هذه أنواع العلو اللي هو هذا الاستعلاء الزائف. هذا الاستعلاء الزائف الإنسان يعوضه بالاستعلاء الحقيقي. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا الاستعلاء الإيماني، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن كرامتكم ليست في جنسكم ولا في تنوع شعوبكم، إن الشعب الفلاني أفضل من الشعب الفلاني، لا، وإنما من منكم سيكون تقيا، من منكم سيتمثل التقوى في حياته. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فالتميز بقضية الاعتزاز بالانتساب إلى الله، الإنسان يكون الإنسان يعتز أنه عابد لله. بعض الناس سبحان الله يقرأ القرآن يصلي لكن يخجل أنه هو يظهر بعض شعائر الإسلام،
نعوذ بالله.
والمرأة تخجل أنها والله تلتزم بحجابها، يعني في دور الكفر مثلا أو في عند غير المسلمين الكفار. لا، لماذا يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا الاعتزاز والتميز بالإسلام وإظهار الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إظهار إعلان الإسلام، الأصل الإعلان، الاستسرار بالإسلام لا يكون إلا في حالة خاصة. حتى هذه الحالة الخاصة اللي هو الاستسرار بالإسلام لابد أن يكون معه نوع إعلان. أول ما يجد فرصة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو طيب كان رجل يكتم إيمانه وجالس مع فرعون، عرفت، ويعني وفرعون كان باطش، عرفت، لكن في لحظة من اللحظات
ظهر
لا ودي. وقال رجل، موعظته أخذ يمكن صفحتين وشوية من سورة غافر، حتى سميت بسورة المؤمن. هكذا الإنسان، الأصل هو الإعلان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الإعلان يعني التميز هذا يعني هو في حد ذاته دعوة، وفي حد ذاته دعوة، لأنه الآخرين سيستعجبون وربما يتهكمون ويسخرون وربما يزدرون، لكن في النهاية حين يجدون هذا الشخص مستمسكا بدينه مقيما عليه مصرا عليه، سيكون ذلك حافزا لهم أن يعرفوا السر. ما هو هذا السر؟ هذا اللي حصل في موضوع غزة، يعني حينما أهل غزة يعني ثبتوا هذا الثبات، الرجال والنساء، عرفت، ولم يكن ذلك مزلزلا للعالم كله، بلى كان ذلك مزلزلا للناس، حتى لدرجة أن كثيرا من النساء والرجال يعني سألوا ما هو السر، لماذا أهل غزة يثبتون هذا الثبات، لماذا شعب يعني الإنسان أصلا في الإنسان يريد الحياة يريد الأمان، عرفت، وهؤلاء يموتون ثم هذا الموت لا يجعلهم يجزعون أو يهربون أو يفرون، وإنما مزيد من الثبات ومزيد من الإصرار. ما هو السر؟ فذهبوا يفتش بعضهم عن السر من وراء ذلك حتى وجدوا بأنه هو الإسلام. فماذا الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ القرآن. فجعلهم ذلك يقرؤون القرآن الكريم. فإذا التميز بالانتساب إلى الإسلام والاعتزاز به. كذلك أيضا من الخطوات اللي هو قضية أن القرآن الكريم يبني الجسور التاريخية بيننا وبين السابقين من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه القصص القرآنية التي تبين لنا قافلة المؤمنين، أن تقول لك أنه القافلة المؤمنين قافلة ممتدة ما تقف عندك ولا عند بلدك، وإنما هي قافلة تمتد من إلى هناك إلى آدم إلى المؤمنين القلائل مع نوح عليه السلام إلى الذين آمنوا مع هود ومع شعيب ومع يعني هؤلاء هم سلفك. هؤلاء هم أصلك الذي ينبغي أن تنزع إليهم. عندما القرآن يتحدث هذا الحديث عن قوافل المؤمنين وعن السابقين من الصالحين يجعلك يعني لا تقع فريسة عند القطرية الوطنية التي يريد يعني الماكرون اليوم أن يحبسوا المسلمين فيها. عرفت إنه يجيك أنت المصري الذي تاريخك تاريخ الفراعنة، عرفت، وأنت بتاع وادي النيل كلكم أنتم تبع الفراعنة مثلا، تاريخكم يمتد 3000 سنة قبل الميلاد،
ننتمي إلى محمد،
ويأتي إلى العراقيين مثلا أنتم بابليون، عرفت، فبابل العراق وتاريخ العراق وكذا وحضارة، وإلى أهل الشام فينيقيون لكم تاريخ قبل ممتد قبل الإسلام. عرفت أنه يصعد يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فعيروه بهن أبيه. عرفت يعني يعني من تعزى بعزاء الجاهلية فهو من جثى جهنم. فالقرآن يقول لك لا، أنت يعني سلفك وانتماؤك، عرفت، إلى هؤلاء. ولذلك صراط، ما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم مجرد، قال صراط الذين أنعمت عليهم. طيب من هم هؤلاء؟ قال الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنسب الملة إلى إبراهيم لأنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الشعور بالانتماء من خلال هذه الجسور التي وضعها القرآن الكريم يعني هذه خطوة مهمة جدا يعني في الاتعاظ من مواعظ القرآن الكريم. كذلك أيضا التأكيد على مسألة مهمة جدا وهي مسألة إنه الرسل والأنبياء والصالحون ما هم إلا مبلغون عن الله، وأنه أنت ينبغي أن تعلم بأنه يعني خلو الساحة من واحد من هؤلاء لا يعني أن المسيرة توقفت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذن لو كان شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له القتل في أحلك الظروف في موقف من ما يعني هذا لا يعني أن المسيرة توقفت. ولذلك هذا السر في هذه الأمة إنه في النهاية قائد يعني يستشهد ويموت يخلفه قائد آخر. يعني جعفر بن أبي طالب يحمل الراية فيضرب في يديه ويعني تقطع يداه فيستلم الراية من بعده عبد الله بن رواحة، عرفت يعني، وهكذا يعني. فكلما يعني سقط قائد الراية لا تسقط، يتسلمها الآخر سريعا يعني. فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من كان ذلك أبو بكر قال مقالته لما يعني اهتز الناس وزلزلوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا يقودنا إلى ماذا؟ استشعار المسؤولية، وهي مسألة رب القرآن عليها الصحابة، استشعار المسؤولية، إنه كل واحد منا مسؤول وكل واحد عليه مسؤولية، وهذه المسؤولية يعني هي مسؤولية صح في مسؤولية جماعية الجميع يعني مسؤول، لكن المسؤولية الأساسية مسؤولية فردية. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة. فإذا الإنسان عنده مسؤولية، هذه المسؤولية ينبغي أن يقوم بها. لما قال يعني حذيفة يعني مولى سالم، لما قالوا كان في معركة من المعارك، فقالوا له يعني لا يأتي العدو من قبلك، هو كان في ثغر من الثغور، أو لا يأتي القرآن، قال بئس حامل القرآن أنا إن أتى العدو من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أتى القرآن من قبلي. يعني هو استشعار أنك على ثغر وأنك في رباط، وأن هذا الثغر وهذا المكان لا ينبغي أن ينفذ العدو من قبلي، أيا كان هذا العدو، عدو يعني ظاهر أو عدو باطن. استشعار المسؤولية يعني في هذا المقام، في مقام يعني من الخطوات المهمة يعني عند كما قلنا قبل قليل أيضا يعني في ميزات الصحابة التي مضت، أنهم كانوا يقبلون على القرآن يعني إقبال المريض الذي يريد الشفاء، فالاستشفاء بالقرآن. يعني إنسان يعني كلما مر بخلق ذميم ذمه القرآن أن ينظر نفسه من أين هو من هذا الخلق، وإذا مر بخلق حسن يذكر فضل الله عليه، عرفت؟ فهذه العيش مع القرآن، التعايش يعني أن يعيش مع القرآن بهذا الشكل، فيجعل القرآن مرآته، فكما أنه ينظر في المرآة ما المشكلة في وجهه، في عينه، في رقبته، حتى يصلح ما هو موجود من العيوب، فكذلك الإنسان ينظر في القرآن الكريم فيرى عيوبه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فهذا التبصر بعيوب النفس في مرآة القرآن الكريم هو ما يكون إلا في إنسان يعني وفق لي فعلا، رزقه الله عز وجل حسن التدبر للقرآن الكريم.
على ذكر كلامكم في شيء يعني أريد أسأل واختم به، بهذه المقولة التي ذكرتموها بإسحام القرآن أنا إن أتي الإسلام من قبلي، نجد يعني بعض القراء وكذا يتكسبون بالقرآن، ولا أقصد يتكسبون يعني يأخذون أجر، إنما يقفون مع الظلمة به ويأتون ليزينون لهم بعض الأمور، ويقعون حتى في بعض مقولات النفاق. يعني
صحيح،
لماذا هذا يعني يحدث الآن، مع أنه مفروض قريب من القرآن، مفروض قارئ، ويتكلم على العاملين للدين، ويتكلم على المجاهدين، ويتكلم كذا، فغريب يعني.
والله هذه طبعا يعني حالة رديئة يعني، وشاعت يعني للأسف الشديد يعني لدى يعني من عرفوا بالقراء أو من امتهنوا مهنة القراءة، وحتى يعني ربما يكون ذلك سبب من أسباب الصد. وهنا نذكر قصة ذكرها لي شيخنا الشيخ محمد دبهان عن نفسه أن أباه كان يريد منه أن يحفظ القرآن، وهو كان يعني معرضا عن ذلك، يقول ما كنت أريد، الوالد يرغمني على أن أحفظ وأنا لا أريد أن أحفظ. ليه؟ قال السبب لأنه هو طبعا من عائلة يعني كانوا يعني حالتهم المادية جيدة، يقول لي أن لما كنت أرى في هؤلاء القراء من حب الدنيا ويعني من اللهاث وراءها، يعني وأن يمتهنوا القرآن الكريم من أجل المال. يقول فأنا لماذا أنا أريد أن أمتهن أي مهنة بس ما أكون هكذا
حراف على الأبواب.
يقول إلى أن رأيت نفسي في المنام وكأنه يعني جاءني الموت، ويعني يقول فكنت في وضع عصيب جدا وأنا أقاسي الموت وأعاني الموت وكذا، عرفت وأنه أظن كان في رسالة يعني كأنه رأى أنه ما يخلص من هذا إلا القرآن وشيء من هذا.
سبحان الله.
يقول المهم استيقظ وكنت يعني قال أنا بعدها ذهبت مباشرة أحفظ القرآن. يعني قصة يعني أقصد من هذا أنه أحيانا كثير من الشباب والشابات يزهد في تعلم القرآن الكريم لما يرى من مثل هذه المهانة، وحقيقة هذا طبعا هذا شيء عارض ولا ينبغي أن يكون، لأنه الأصل في حامل القرآن أنه أعز الناس وأكرم الناس، وما يكرمه الله تعالى به من يعني الرزق ومن الكرامة لا يجده في أي باب من الأبواب الأخرى، لأن كرامة القرآن هي أعظم كرامة، وعزة القرآن هي أعظم عزة، وعطاء القرآن هو أعظم عطاء. فلذلك لا يليق بالقراء يعني أن يوظفوا ما لديهم من القرآن ومن العلم ليمسحوا به يعني جرائم المجرمين. قال ربنا عز وجل في سورة القصص عن موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقال في آخر السورة ولا تكونن ظهيرا للكافرين. يعني إذا كان الظهير ويعني يظاهر الكافر بأي لون من ألوان المظاهرة، يعني مثلا الإعلامي ده اللي هو عنده جمهوره يمشي ويتزلف للظالم ويزين ما يفعله الظالم بإعلامه، يعني والشخص الآخر بالشعر وكذا، فأكثر من هذا دناءة
القارئ
من يحاول أن يزين يعني ظلم الظالم يعني بفعله يعني سواء بقراءته أو بفتواه، يعني ليس قضية قراءة، يعني مثل القارئ هذا الذي يقيل إنه واحد من القراء لما كان في جمال عبد الناصر عرفت إذا قرأ سورة النحل، فلما وصل ولكم فيها جمال حين تريحون بدأ يأتي بها في كل النغمات في كل المقامات، ولكم فيها جمال 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 جمال، هذا أعوذ بالله
نعوذ بالله،
يعني منتهى الإسفاف في قضية توظيف ما حباه الله تعالى من الصوت الحسن في التزلف إلى الحكام أو إلى الظلم، هذا ما يجوز ما يليق يعني بالمسلم، يعني فالإنسان يعني هذا الخلق الذميم وهذه العادة السيئة يعني كيف نتخلص منها؟ التخلص منها يكون إذا وجدت التربية القرآنية،
لأنه يعني كل المعلمون
والمدرسون إذا يعني ربوا الطالب على التأكل بالقرآن وعلى التزلف إلى الظلمة بالقرآن فهذه مشكلة.
أي والله.
يعني لا تليق. وأنا أذكر إنه يعني أحد هؤلاء يعني لما كنت في جامعة يعني في جامعة الملك عبد العزيز، وكنت حينها يعني في يعني اخترت في الجامعة على أساس إنه القراءة يعني، وكان في حفل، هذا الحفل يعني أظن حفل مسابقة أو حفل كده مش عارف يعني في الرياضة ولا شيء، فأحد المشايخ يعني في قال لي يا أخي أريدك أن تقرأ لكن سيحضر هذا الحفل ناس كبار، فلا نريدك أنك تقرأ الآيات اللي فيها
شدة
وكذا، لا شيء آيات اللي فيها يعني حاجات كذا حاجات يعني تفرح الناس يعني.
مشان غني
قلت له يا أخي يا شيخ يا اتق الله عز وجل كيف يعني.
أي والله.
أنا يعني أنا أقرأ الآية الجنة فقط، عند أقف عند آية الجنة ما أتعداها إلى آية النار عشان أراعي شعور هؤلاء الناس الموجودين يعني. لا ما يليق. ممكن نفتتح أي مسابقة، ممكن تفتتح بالقرآن ما في مشكلة، لكن انك انت تتقصد بذلك ارضاء الناس بس انهم يطلعوا مبسوطين فقط انه عشان نبسطهم وعشان يفرحوا، لا ما يليق هذا. فهذا يعني بعض ما في
نلاحظ يعني. انه بعض الطغاة يحرص يعني مثلا في ليبيا كان مسابقات القرآن أيام القذافي كثيرة جدا، ويأتوا يعني بالقراء من حول العالم.
أيوة.
وكأن يعني إنه هذه كده من إسباغ اللي إحنا نراعي الدين، باللي إحنا نراعي أهله ونراعي هذه المسابقات حتى لو أجرم في أيوة. في مئات الأمور الأخرى يعني. شو محمد الله يجزيكم الخير يعني أحسنتم إلينا وأكرمتنا بهذا اللقاء، الله يكرمكم يا رب.
الله خير. إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته.